أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل الكلام كان يدور في قضية شروط وعلامات الظهور والفرق بين العلامات وبين الشروط، وعلى هذا الأساس انطلقنا من هذه النقطة بالتحديد، والتي ذكرناها مرارا، والتي تصب في بيان هذا المعنى. المعنى الذي أقوله هي حتمية الدولة المهدوية، وقلنا أن لهذه الحتمية وهذه الإرادة الإلهية الحاسمة التي ذكرها الله تعالى في كل الكتب السماوية التي أنزلها على أنبيائه وبشرت بها الأنبياء على طول الخط التاريخي، أن هذه الدولة لها علامات ولها شروط. طبعا لا بد أن نفرق بين العلامات والشروط، باعتبار أن العلامات لا تتوقف عليها الدولة المهدوية من حيث الوجود، وإنما هي تتوقف على الشروط. ولذلك علماء المنطقة يقول المشروطة عدم إذا عدم شرطها. الدولة المهدوية لا تتوقف من حيث الوجود على العلامات. العلامات كاليماني، كالخسف البيداء، كالنداء، هذه هي مجرد مؤشرات على قرب الظهور، ولا يتوقف عليها وجود الدولة المهدوية. لكن بالنسبة للشروط من قبيل الإذن الإلهي، لا يمكن للدولة المهدوية أن تقوم بدون وجود الإذن الإلهي. ولذلك وعندنا في الرواية أو التوقيع الأخير الذي صدر من الإمام المهدي عليه السلام لعلي بن محمد السمري، قال له: فلا ظهور إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، مضمون الحديث الذي ورد في التوقيع الأخير. فلا بد من وجود الإذن الإلهي، لا بد من وجود القيادة المعصومة، لا بد للأمة أن تصل إلى مرحلة من التأهيل ومن القيام الذي يجعلها تستحق وتكون جديرة بوجود الدولة المهدوية. هذه الشروط يتوقف عليها وجود الدولة المهدوية، أما العلامات لا يتوقف عليها وجود الدولة المهدوية. يعني يمكن أن نتصور عقلا أن الدولة المهدوية تقوم حتى من دون وجود العلامات، لكن لا يمكن أن نتصور قيام الدولة المهدوية بدون وجود الإمام المهدي. ليش؟ وجود الإمام المهدي شرط داخل في ذاتيتي وفي ماهيتي وقيام الدولة المهدوية. لا يمكن أن نتصور أو نتخيل للحظة واحدة أن الدولة المهدوية يمكن أن تقوم بدون الإذن الإلهي. لا يمكن أن نتصور للحظة واحدة أن الدولة المهدوية يمكن أن تقوم في مجتمع هذا المجتمع هو غير مؤهل لقيام هذه الدولة. هذه تمثل شروط. لا يمكن أن نتصور الدولة المهدوية أن تقوم بدون وجود أنصار للإمام المهدي. هذه شروط. أما بالنسبة للعلامات، لا، العلامات يمكن أن تتحقق الدولة المهدوية حتى أنا لا أريد أن أقول أن الدولة المهدوية سوف تقوم بدون العلامات، ولكن عقلا هل يمكن للدولة المهدوية أن تقوم بدون وجود العلامات؟ نعم يمكن أن تقوم، لكن لا يمكن أن تقوم بدون الشروط. هسه من ضمن هذه الشروط التي لا بد أن تكون متوفرة، طبعا بعض الشروط كما ذكرت لك، بعض الشروط أساسا هي خارجة عن إرادة الإنسان.
طيب سمحت الشيخ، معذرة إذا كان هذا الأمر أنه العلامات بالإمكان أن يستثنى عنها وبالتالي يكون الظهور مشروطا بشرائط معينة، لكن ربما يسأل سأل: لماذا هذه الروايات أشارت إلى علامات وذكرتها على طول الفترة؟
ذكرت حتميتها لا من جهة أن الدولة المهدوية تتوقف عليها، وإنما من جهة أنها مؤشرات سوف ترشد الأنصار على قرب ظهور الإمام. يعني بعبارة أخرى، هناك شرط يتوقف عليه الشيء. يعني أنا لا يمكن أقول هكذا، لا يمكن للطالب أن ينجح من دون أن يدرس. شرط النجاح أن تدرس، هذا شرط، صح ولا؟ لكن ليس بالضرورة أنني أراه بعيني يمسك الكتاب، هذا ليس شرط. يمكن أنه يقرأ ويفكر، يمكن أنه يقرأ في مكان آخر أنا لا أراه فيه. نعم، حينما أراه يقرأ الكتاب هذه علامة على أنه قد قرأ. واضح جدا الفرق بين العلامة. هذه علامة على ظهور الإمام، مؤشر على. ولذلك عندنا رصيد كبير جدا من العلامات، أهل البيت قالوا هذه كلها يمكن أنها لا تقع، ويمكن أن يجري فيها البداء. إما أن يجري البداء في أصل وجود هذه العلامة
أو تقديمها أو تأخيرها،
أو من ناحية التقديم والتأخير، أو من ناحية تفاصيلها. ولذلك عندنا في الروايات حتى في السفياني الإمام يقول يمكن أن يجري فيه البداء، وإن كان العلماء يذهبون إلى أن المقصود من جريان البداء في علامية السفياني أنها تجري في تفاصيل حركته. يعني يمكن هسه في الروايات تقول بأن حكمه لمدة 9 أشهر، يمكن أن يكون أقل من 9 أشهر، يمكن أن يكون أكثر من 9 أشهر، باعتبار أن هذه القضية مرتبطة بمن بالسلوك البشري. شوف عزيز حسام، كقاعدة عامة نقولها، كل ما له علاقة بالفعل الإنساني يجري فيه البدء. السفياني هو ليس غضب إلهي الله يشرتأ وأحب أن يبتلي العباد والبشرية بظاهرة السفياني. السفياني هو عبارة عن نتيجة لتراكمات انحرافية ولدها الإنسان. فإذا الإنسان استطاع أن يتجاوز حالة الانحراف التي وقع فيها، يمكن لظاهرة السفياني لعلها يمكن أن تنتهي في ليلة وضحاها. لكن إذا هذا الإنسان ألح وأصر وعاند وتمرد على الأمر الإلهي، يمكن أن قضية السفياني تأخذ مديات مؤلمة جدا للإنسانية. بالتالي الشروط يتوقف أو تتوقف عليها الدولة المهدوية توقف النتيجة على مقدماتها. لا يمكن أن أتخيل أن الدولة المهدوية تقوم بدون أن الله لابد أن يأذن لها. الإذن الإلهي هذه قضية لا يمكن أن تتخلى عنها السماء أبدا. وجود الإمام المعصوم، وجود الإمام المهدي، هل يمكن أن تقوم الدولة المهدوية بدون وجود الإمام المهدي عليه السلام؟ أبدا لا يمكن. ولكن يمكن أن الدولة المهدوية تقوم حتى من دون أن تتحقق العلامات، يمكن. الله سبحانه وتعالى يمكن، هذا من حيث المشيئة ممكن. نعم، الرواية قالت لا تتحقق ولا تقوم الدولة المهدوية إلا أن الله سبحانه سوف يضع لكم علامات. لماذا؟ لكي يرشد الأنصار والمؤمنين على قرب الظهور. أساسا هي فلسفة وجود العلامات شنو؟ حتى نستطيع أن نميز بين المدعي الحق من المدعي الباطل. هذه من باب اللطف الإلهي والرحمة الإلهية، وهي بعبارة أخرى أيضا تشكل كمعلومات استخباراتية للمؤمنين حتى يعرفوا ما هي الخطوة القادمة التي لا بد أن يتخذوها لنصرة الإمام المهدي. على هذا الأساس نقسم الشروط إلى قسمين: شروط متعلقة بالسماء الإنسان لا يستطيع أن يحققها، من قبيل الآن إحنا مو نقول من شروط وجوب صلاة الظهر الزوال، من شروط صلاة الظهر أن الشمس تزول في السماء، لكن هل أستطيع أنا أن أوفر شرط الزوال؟ هل أستطيع أن أحرك الشمس من مكانها؟ لا، مع أن هذا شرط ولكنه غير متعلق بيد الإنسان، وإنما هذا متعلق بمن؟ بيد السماء. السماء هي التي تحرك الشمس، هذا شرط ولكنه ليس بيدي، لا أستطيع أن أوفره. لكن هناك شروط أخرى علي أن أوفرها للصلاة، من قبل شنو؟ من قبل الوضوء. الوضوء أنا أستطيع، ولذلك علماء الأصول يفرقون بين قيود الواجب وبين قيود الوجوب. قيود الوجوب أنا لا أستطيع أن أوفرها، وإنما أستطيع أن أوفر شروط الواجب. الوضوء لا يمكن أن أصلي بدون وضوء، هذا شرط لا بد أن أوفره حتى أستطيع أن أقوم بالصلاة. أما الزوال لا أستطيع أن أقوم أن أحقق أن الزوال. هناك شروط للدولة المهدوية هي خارج عن إرادتي أو خارج عن إرادة الإنسانية، من قبيل وجود القيادة المعصومة. القيادة المعصومة بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعين لنا قائد الدولة المهدوية. يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الله يقول قضية اختيار القائد الذي يقود الدولة المهدوية قضية عندي مو يمكم، ما راح أسوي انتخابات بين الناس وهم يختارون القائد الذي سوف يقود الدولة المهدوية، وإنما قضية اختيار القائد المعصوم هي قضية محسومة من يعني هذا الشرط محسوم من قبل السماء. هناك شروط أخرى تقع تحت دائرة الخيارات الإنسانية، من قبيل شنو؟ من قبيل أنها يتوفر فيها عنصر التأهيل وعنصر الاستعداد. لابد أن تكون هذه المجموعة الإنسانية التي تعاصر الدولة المهدوية أن تكون مؤهلة على المستوى الحضاري، على المستوى العلمي، على المستوى الثقافي، على المستوى النفسي لتقبل الدولة المهدوية. أساساً عزيزي حسام، الأخوة المشاهدين، القانون الذي تسير عليه السماء في العطاء يقوم على أساس أن الله سبحانه وتعالى يعطي. يعني الله مو يعطي، أنا مو نقول بأن الله جواد، بأن الله كريم، بأن الله معطاء. ما هو المقياس والمعيار للعطاء الإلهي؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يعطي لهذا أكثر من هذا؟ الله سبحانه وتعالى حينما أعطى مخلوقاته لم يعطهم بشكل واحد، وإنما كل المخلوقات الإلهية متفاوتة. يعني ليس هناك عملية اشتراك وسواسية في العطاء الإلهي. أنت تجد أن هناك القوي في الإنسان وهناك الضعيف في الإنسان، تجد أن في الإنسان هناك الغني وهناك الفقير، هناك المعافى وهناك المريض، هناك الطويل وهناك القصير. كل المخلوقات الإلهية هناك حالة تفاوت، سواء التفاوت على المستوى الجسماني أو التفاوت على المستوى الروحي. يعني الآن مثلا هذه طاولة نحن نجلس عليها، هذا جدار، هذا إنسان، هذا نبات، هذا حيوان. هذا التفاوت في الخلقة الإلهية سببه ماذا؟ هذه الطاولة هل يمكن لها أن تأتي يوم القيامة وتقول له إلهي لماذا خلقتني طاولة؟ هذا أجلك الله الحمار يأتي يوم القيامة ويقول له إلهي لماذا خلقتني حمارا؟ لماذا لم تخلقني إنسانا؟ حتى على مستوانا نحن الإنسان. يعني الآن فرق في العطاء بيني وبين عيسى بن مريم. عيسى بن مريم خرج من بطن أمه وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. هذا الحال الذي ولد عليه عيسى بن مريم لم ألد أنا عليه، أنا لم أولد نبيا. عيسى خرج من بطن أمه ويقول وجعلني نبيا وجعلني مباركا. هل يمكن أن أتي أنا يوم القيامة وأقول له إلهي لماذا لم تخلقني نبيا؟ لماذا لم تخلقني إماما؟ لماذا لم تخلقني رسولا؟ هذه من الأسئلة التي يمكن أن تطرح، أنه سبب التفاوت، لماذا فاوت الله تعالى ولماذا اختلف العطاء الإلهي؟ هذه الطاولة لماذا أصبحت طاولة؟ هذه من مخلوقات الله وأنا من مخلوقات الله. هذا الجدار هل يمكن أن يأتي يوم القيامة ويقول إلهي لماذا خلقتني جدارا؟ بطبيعة الحال كل هذه الموجودات تمتلك نوعا من الوعي. يعني هذه الطاولة نحن نراها طاولة جامدة مجرد خشب، ولكن القرآن الكريم يقول هذه الطاولة التي أنتم تجلسون عليها الآن هذه تمتلك مقدارا من الوعي ومن الإدراك، لكن هي مسخرة في الدنيا بهذا الشكل أن تكون صامتة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يقول ماكو شيء موجود في الكون إلا وهو يمارس عملية التسبيح ويمارس عملية العبادة. كيف يمكن لهذه الطاولة أن تمارس عملية التسبيح وعملية العبادة وهي لا تدرك عملية التسبيح؟ لابد أن يكون لها وعي، لابد أن يكون لها إدراك. وإن من شيء، القرآن يقول ليس هناك شيء إلا ويمتلك نوعا من الوعي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يقول لكن المشكلة وين؟ يقول المشكلة فيكم، أنتم لا تفقهون تسبيحهم، طريقة تسبيحهم وطبيعة تسبيحهم، أنتم لا تفقهون هذه الطبيعة. وإلا هي مسبحة، هي مدركة. ولذلك يوم القيامة الأرض سوف تشهد علينا، أيدينا سوف تشهد علينا. أنا أنظر إلى يدي أتصور أن يدي جامدة، لا تمتلك وعيا، لا تمتلك إدراكا، لا تمتلك أدنى معرفة، لكن هذه اليد يوم القيامة سوف تشهد علي. كيف يمكن ليدي أن تشهد علي ما لم يكن لها وعي وإدراك؟ بالتالي هذه المخلوقات الإلهية يوم القيامة يمكن أن نسأل، هل يمكن لهذه المخلوقات أن تأتي يوم القيامة وتقول إلهي لماذا خلقتنا على هذه الشاكلة وعلى هذه النمطية؟ الله يقول أنا أعطيت لكل مخلوق من هذه المخلوقات ما هو مؤهل له، ما هو مستعد له. شنو أنت استعدادك؟ استعدادك أن تكون إنسان، الله يخلقك إنسان. هذه الطاولة استعدادها أن تكون طاولة، الله سبحانه وتعالى خلقها طاولة. هذا الجدار استعداده أن يكون جدار. هذا عيسى بن مريم استعداده أن يكون نبي، خلقه الله سبحانه وتعالى نبيا. ولذلك عندنا آية وضحت سبب التفاوت في الخلقة، أنزل من السماء ماء. الله يقول أنا الذي فعلته، يعني أريد نعرف الله كيف يعمل في الوجود،
نعم،
كيف الفعل الإلهي، كيف تتم طبيعته. الآن المشكلة الكبيرة اللي موجودة عند علماء الفيزياء وعلماء الفلك وعلماء الأحياء، يريدون أن يتعرفوا على أن الله كيف يعمل. الله يقول أنا هكذا أعمل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يقول نحن أنزلنا الوجود، أنزلنا العطاء الإلهي، والعطاء الإلهي حينما نزل من الله سبحانه وتعالى نزل بشكل واحد، لكن شنو اللي صار؟ فسالت أودية، الأودية أخذ كل واد بحسب استعداده والقدر الذي هو عليه. فسالت أودية بقدرها، يعني يجيك واحد متسول بتعبيرنا بين قوسين مجدي وجايب لك إناء صغير، يقول لك يا مولانا اعطيني، ماذا تعطيه؟ أنت سوف تعطيه بحجم الإناء الذي جاء به. يعني أنا الآن يجيني واحد جايب لي قدح من الماء، لا أستطيع أن أعطيه أكثر من هذا القدح، يعني هو كل اللي إمكانيته، كل الاستعداد اللي موفرة هو جايب لي هذا القدح، هل يمكن أن أعطيه إناء كبير؟ أقول له أنت كل اللي جايبه هذا القدح الصغير، أنت استعدادك هذا، إذا أعطيت أكثر من هذا سوف يفيض الماء عليك. ولذلك أذكر رواية طريفة، عمار الساباطي في يوم من الأيام التفت إلى الإمام الباقر عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله أريد منك أن تحملني حمل الباذخ.
أريد منك أن تعطيني من أسرار علومكم، حملني من علومكم، حملني حمل الباذخ. الإمام الباقر قال له إذا حملتك حمل الباذخ إذا تنفسخ تروح تنهار، ما عندك أنت الاستعداد الذي يؤهلك أنني أفيض عليك من أسرار علومنا. لو حملتك حمل الباذخ تنفسخ. في يوم من الأيام جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله إني إن لي عندكم منزلة. قال له نعم. قال له هل علمتني الاسم الأعظم؟ كثير من الناس يصورون أن الاسم الأعظم هو عبارة عن مجرد حروف وكلمات، ويصورون أن هذا الاسم الأعظم إذا استطعنا أن نصل إلى الاسم الأعظم وعلمنا معنى الاسم الأعظم والحروف الاسم الأعظم، الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف حروف الاسم الأعظم فإن دعاءه سوف يستجاب
وتنكشف له الحقائق
كثير من الناس يصورون الاسم الأعظم هذا هو. وعندنا روايات تقول بأن الاسم الأعظم هو عبارة عن 73 حرف. حتى أنني وجدت في بعض مواقع الأنترنت بعض هؤلاء الدجالين يقول أنا أمتلك الاسم الأعظم وأعرف الاسم الأعظم وأبيعه بكذا ألف دولار، وتنطلي الحيلة على 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 بعض النساء وعلى بعض الرجال ويشترون بعض الأدعية باعتبار بدعوى أن هذا هو الاسم الأعظم. وهذه كلها تدجيلات وتزييف للحقيقة. الاسم الأعظم هو ليس عبارة عن حروف وكلمات من هذه الحروف الأبجدية. الاسم الأعظم هو عبارة عن مقام إيماني، ولذلك عمار السباطي كان يتخيل هكذا أن الاسم الأعظم هو عبارة عن حروف. فجاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له ابن رسول الله أنا عندي منزل عندكم وأنا من شيعتكم ومن خدامكم، هل علمتني الاسم الأعظم؟ الإمام قال له أو تطيق ذلك؟ عندك إمكانية وعندك استعداد أنني أعلمك الاسم الأعظم؟ قال له نعم يا ابن رسول الله. ليش ما عندي استعداد؟ عندي استعداد أعلم. يصور أن قضية الاسم الأعظم هو قضية هيك هينة. يقول فدخل الإمام الصادق عليه السلام في أحد حجر الدار فنادى عليه يقول وضع الإمام يده على الأرض يقول فدارت الدار بي حتى كدت أن أهلك. فقلت له يا ابن رسول الله حسبي حسبي. قال لا، ألا تريد أن أعلمك؟ قال لا. يقول لما استشعرت قيمة الاسم الأعظم وحقيقة الاسم الأعظم يقول كدت أن أهلك. يقول الإمام الصادق أخذ يضحك. سبب ضحك الإمام الصادق لأنه يعلم أن هذا الرجل لا يمتلك الاستعداد والمؤهلات لكي يتعلم حقيقة الاسم الأعظم ومقام الاسم الأعظم. فالعطاء الإلهي المقياس فيه التفاوت الموجود في الخلقة يقوم على أساس ما يمتلكه الآخر من الاستعداد ومن المؤهلات. عيسى بن مريم صار عيسى بن مريم لأن الله علم أنه يمتلك الاستعداد. وهذا الجدار إنما أفاض الله تعالى عليه صورة الجدارية لأنه يعلم أن استعداده أن يكون جدارا، وهذه الشجرة صارت شجرة لأن الله علم أن استعداد هذا المخلوق أن يكون شجرة أو جدارا أو إنسانا أو حمارا أو حيوانا أو نباتا. القضية كلها تعود إلى العلم الإلهي. ولذلك المشركين اللي يجوا للنبي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقول هذا القرآن لو نازل لو ما نازل على محمد بن عبد الله ونازل على عظماء قريش أو على عظماء الطائف، لولا نزل هذا القرآن على رجل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا، يعني هذا التفاوت هاي عملية التقسيم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. هاي عملية التفاوت والتقسيم. يقول هذا كله احنا المنشأ بمشيئتنا نحن. هسه نسأل الله سبحانه وتعالى نقول إلهي ولماذا فرقت في العطاء بين الناس؟ يقول بسبب الاستعداد، لأن هذا ما يمتلك الاستعداد. هذا الإنسان عنده استعداد أن يدخل الجنة، أنا أدخله الجنة. هذا الإنسان عنده استعداد أن يدخل إلى نار جهنم، أنا أدخله نار جهنم. لا يهلك على الله إلا هالك. هو عنده استعداد للهلاك، وش صار يعني؟ ولذلك أنا أذكر في يوم من الأيام أحد الأخوة الأطباء المؤمنين سألني قال لي شيخنا شنو السبب الله سبحانه وتعالى يعذب بعض هؤلاء الكفار؟ قال ليش عذبهم؟ يهلكهم ويفنيهم ويعدمهم من الوجود. قلت له الله لا يعذبهم، هم الذين عذبوا أنفسهم. يعني قلت له الآن أنت بالعيادة ويجيك مريض، هذا المريض أنت راح تسوي له عملية جراحية، هاي ما راح تسوي له عملية جراحية، أخوته راح تأذيه. العملية الجراحية مؤلمة للإنسان، بعض الأدوية مرة الإنسان لا يستطيع أن يستسيغها. قلت له أنت هذا من تكتب له هذا الدواء المر أو تسوي له عملية جراحية أنت تريد تعاقبه؟ لو تقول له أنت موجود في داخلك مرض، هذا المرض هو الذي يستدعي منك هذا الألم. الله حينما يدخل هذا الإنسان في نار جهنم لأن هذا الإنسان هو وفر الاستعداد للعذاب. الله كل اللي سواه مجرد أنه كشف له الحقيقة. يوم القيامة مو الله سبحانه وتعالى راح يجيبه ودخله بنار جهنم يقول أنا أريد أن أنتقم منك وأريد أن أثأر لنفسي منك، لا ليس الأمر كذلك. كل اللي يسويه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنه يكشف الحقيقة للإنسان، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الدولة المهدوية كذلك، الله سبحانه وتعالى لماذا لم يعطيها للأمة التي كانت في زمن نوح عليه السلام؟ لماذا لم يعطيها لأمة إبراهيم؟ لماذا لم يعطيها لأمة نبينا صلى الله عليه وآله؟ لماذا أجلها كل هذه السنين المتطاولة؟ يقول لأن البشرية وتلك المجتمعات الإنسانية ما كانت تمتلك الاستعداد، ولو جعلنا الدولة المهدوية في تلك الأمم لفشلت فشلا ذريعا.
سمحت شيخ، يعني قبل الفصل تكلمتم عن مسألة الاستعداد ولابد للبشرية أن تمتلك هذا الاستعداد، ولكن السؤال هنا أيضا كيف يكون الاستعداد، يعني وكيف تكون معاني وصور هذا الاستعداد؟
معاني وصور هذا الاستعداد لابد أن تتوفر عزيزي حسام على عدة مستويات، على المستوى التكويني، على المستوى الاجتماعي، على المستوى النفسي. كل هذه لابد أن تكون البشرية فيها تمتلك التأهيل والاستعداد، ولذلك نحن بينا أنه ما هو السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى لم يرتئي أن تكون الدولة المهدوية في أول تاريخ البشرية. لماذا لم يجعل الدولة المهدوية في زمن نوح؟ لماذا لم يجعل الدولة المهدوية في زمن إبراهيم أو حتى في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم؟
وهو خاتم الأنبياء،
وهو خاتم الأنبياء وأعظم الأنبياء، وقطعا أعظم من إمامنا الإمام المهدي عليه السلام. هل أن ذلك قصور في النبي صلى الله عليه وآله؟ لا أبدا، وإنما المجتمع في تلك المرحلة لم يمتلك الأهلية والاستعداد لقيام هذه الدولة. فلو قامت الدولة المهدوية في تلك المرحلة وفي تلك الفترة الزمنية لفشلت بالقطع واليقين أساسا. ولماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى الدين الإسلامي على نوح، الشريعة التي نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله؟ لماذا لم ينزلها الله سبحانه وتعالى على آدم؟ لماذا لم ينزل شريعة نوح على آدم؟ لماذا لم ينزل شريعة إبراهيم على نوح؟ لماذا لم ينزل شريعة عيسى على إبراهيم؟ السبب شنو؟ السبب أكو تفاوت المشكلة في الأنبياء؟ لا، الأنبياء كلهم من نور واحد، من مشكات واحدة، كلهم يمتلكون الاستعداد والتأهيل. المشكلة في تلك المجتمعات التي عاصرتهم، هذه المجتمعات هي لا تتحمل. ولذلك تشوف حتى على مستوى المعجزات عزيزي حسام، المعجزات الله سبحانه وتعالى حتى لما أعطى المعجزات، تلاحظ المعجزات التي أعطاها لأمة عيسى تختلف عن المعجزات التي أعطاها لأمة موسى، وتختلف عن المعجزات التي أعطاها لرسول الله. المعجزات سابقا كانت كلها معجزات حسية مادية. ليش؟ لأن طبيعة البشرية آنذاك كانت طبيعة بدائية. الإنسان البدائي لا يمكن أن يؤمن بنظرية علمية، لا يمكن أن يؤمن بفكرة علمية جميلة، يؤمن بالقضايا الحسية. ولذلك تشوف معجزة موسى عليه السلام كانت معجزة حسية، تقوم على العصا التي كانت تلقف أعمال السحرة والسحارين، لأن طبيعة الأمة والبشرية اللي كانت معاصرة لموسى عليه السلام إدراكاتهم هي هاي، يعني يقيمون قيمة الأشياء على ضوء التفوق الحسي. في زمن عيسى عليه السلام نشوفه جاء بشفاء المرضى وكان يحيي الأموات. المعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه معجزة علمية، معجزة القرآن الكريم. ليش؟ البشرية السماء تعلم أن البشرية بلغت وارتقت في ارتقائها وفي مسيرة التكاملية أنها تستطيع أن تتفاعل مع المعجزة العلمية.
سمحت الشيخ، يعني السؤال واضح في مسألة دعاء الفرج، يعني من منسوب هذا الدعاء؟
الدعاء هو رواه الشيخ الكليني في الكافي، ومن الأدعية الثابتة والمشهورة عندنا، ويستحب قراءة هذا الدعاء خصوصا في شهر رمضان، حتى أتذكر في الرواية أنك تقرأه على كل حال، على كل حال، قائما قاعدا راكعا ساجدا. وهناك وصية كبيرة جدا بالمواظبة على هذا الدعاء. في بالي الأغلب يغلب على ظني أن الدعاء مروي عن الإمام الصادق عليه السلام بالتحديد.
سمحت الشيخ، يعني الكلام للأخ سيد علاء من كربلاء بمسألة دعاء الفرج، السؤال الثاني هو يعني مسألة استقبال الإمام ومعرفة الإمام عينا وتشخيصا في وقت ظهوره، وكيف تكون حالة الاستقبال لهذا الإمام سلام الله عليه.
يعني احنا عندنا في الروايات أن الإمام حينما يظهر كأنه بعمر 40 سنة.
نعم،
صحيح الإمام عمره الآن أكثر من 1000 سنة، لكن يقول إذا رآه الرائي كأنه بعمر 40، يعني كهل.
نعم،
بهذا العمر شوفه في تعبيرنا، يعني بعمر إنسان معتدل، كهل، لا هو شيخ كبير ولا هو شاب صغير بهذا العمر. هسه أكو رواية، والرواية من حيث السند ليس بذلك السند القوي، تقول الإمام عنده إمكانية أن يتصور بأي صورة كيفما شاء، الرواية على ما تخطر على الإمام الباقر عليه السلام، ولكن هذه الرواية من حيث السند ليست بذلك المستوى الذي ينهض ويمكن أن يعول عليه.
نعم.
أما قضية هل أن الإمام سلام الله عليه بأي صورة، هل هناك صورة محددة؟ نحن لم نرى الإمام حتى أقول له بأن الإمام سوف يأتيك بهذه الصورة الكذائية، وإنما هناك خطوط عامة أنه الرواية قالت أنه أبيض مشرب بحمرة، الرواية تقول الوجه عربي والجسم كجسم بني إسرائيل، هكذا الروايات أشارت إلى الخطوط العامة لصفاته الجسدية صلوات الله وسلامه عليه. أما قضية تحديد الوجه نحن لم نره حتى نقول أن شكل الإمام بهذه الطبيعة، وإنما هي خطوط عامة ذكرت أوصاف لعلنا إن شاء الله تعالى في حلقة سوف نخصصها فقط وفقط للصفات الجسدية التي يتميز بها الإمام المهدي عليه السلام. بطبيعة الحال هو بعد الوجود يعني الظاهرة البشرية موجودة عليها، والعلماء والأولياء الذين التقوا بالإمام المهدي عليه السلام انبهروا بهيبته، يعني حب الإمام أخذ بمجامع قلوبهم وانجذبوا إليه. طبعا هذه هي هيبة الإيمان وهيبة نور الملكوت والإمامة التي يتمتع بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعبارة أخرى كما ذكرت للأخوة الأعزاء في الروايات الخطوط العامة لشكل الإمام، ولم تخصص يعني بتدقيق
كحال الأئمة
كبقية الأئمة. هكذا الرواية تقول بأنه أبيض مشرب بحمرة، الطول الذي يتميز بالإمام ليس بالقصير وليس بالطويل الفارع، وهكذا هذا المستوى الذي ذكرته الروايات.
أيضا الأخ رسول من النجف في مسألة القوم الذين يطلبون الحق من المشرق، وبالتالي
هذه الرواية هذه شوف أكفت قضية، لأن اليوم أكثر من أخ سألني على أسانيد الروايات.
نعم.
إحنا في هذه القضايا عادة هناك عدة مناهج للتعامل مع روايات الظهور، مع روايات الملاحمة والفتن. كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ هل نتعامل مع هذه الروايات بصحة السند وبضعف السند؟ بطبيعة الحال لا معنى أن نتعامل مع هذه الروايات بصحة السند أو بضعف السند، لأن إحنا ما عندنا قضية حكم شرعي. صحة السند وضعف السند هذا نعتمده في استنباط الأحكام الشرعية، ولذلك من يجيني حديث صحيح السند فيه حكم شرعي حكم فقهي، هذا أعتمد عليه يوم القيامة باعتبار هذا فيه جانب عملي، عملية الصلاة عملية الصوم فيها جانب عملي
تطبيقي،
فبالتالي هذه تكون حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الروايات، أما الروايات اللي تتحدث عن علامات الظهور وعن طبيعة وسمات الدولة المهدوية، هي ما بها جانب عملي، يعني جانب عملي أنا شنو تكليف الشرعي بشكل الإمام مثلا، أو تكليف الشرعي مثلا بالزلازل التي سوف تقع، أو تكليف الشرعي بالقوم الذين سوف يظهرون من المشرق، ما عندي تكليف شرعي. هذه قضايا معرفية إذا صح التعبير. القضايا المعرفية أنت غير مطلوب منك أن تتخذ موقفا عمليا تجاهها، وإنما مطلوب منك أن تتخذ موقفا معرفيا. المواقف المعرفية الروايات يعبرون عنها بالروايات ذات المعارف، روايات المعارف، هذه لا يطلب فيها صحة السند، لأنه حتى لو كانت صحيحة السند بعبارة أخرى معنى أنها صحيحة السند مو معنى أنها صادقة 100%. يمكن أن تكون الرواية صحيحة السند ولكن سوف يظهر بعد ذلك شنو؟ أنها غير صحيحة، أنها غير واقعية. يمكن أن يأتيك إنسان ثقة ويعطيك حديث ويعطيك رواية ولكنه يكون مشتبه، هذا ممكن لو ممكن هذا. ويمكن أن يأتيني إنسان وهو ليس ثقة عندي ويعطيني رواية وتكون الرواية صادقة واقعية، لها واقعية ثابتة بالواقع. إيش قد عندنا روايات الآن ضعيفة السند الواقع صدقها، وإيش قد عندنا روايات صحيحة السند ولكن لم نجد لها واقع. فقضية الميزان والمنهج الذي نعتمده في روايات الظهور، روايات وسمات الدولة المهدوية، نحن لا نعتمد على منهجية صحة الرواية وعدم صحة الرواية، لأن القضايا هنا قضايا معرفية وليست قضايا عملية. نعم لو كانت في صلاة في صيام في حج في زكاة أقول هذه قضايا أحتاج فيها إلى وجود الحجة، الحجة بمعنى أنها منجز ومعذر. القضية هنا مو قضية تنجيز وتعذير، هنا القضية قضية معرفية. إذا كانت القضية قضية معرفية أنا لابد أن أبحث عن الدليل الذي أطمئن لصدوره. شلون أطمئن إلى صدوره؟ أطمئن إلى صدوره من حيث القرائن، أشوف هذه هل تتوفر فيها قرائن الصدق؟ يعني مثلا الحديث اللي يقول سوف يظهر قوم من المشرق يضعون سيوفهم على عواتقهم يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه. هذا الحديث مثلا أجده قد تكرر في عدة مصادر معتمدة ورواه السنة ورواه الشيعة. هذا الحديث لما أشوف هذه القرائن قد احتفت به من جميع الجهات هذا يعطيني اطمئنان أو غلبة ظن على ثبوته وموثوقيته. بعد أنا لا أحتاج أن أقول لا بد أن يأتيني بسند صحيح لأن القضية ما بها جنب عملية، لعبارة أخرى ما بها جنب عملية. نعم فيها قضية معرفية، كثير من المسائل المرتبطة بالدولة المهدوية وبعلامات الظهور هي قضايا معرفية. يعني الآن لما القرآن الكريم يتحدث عن فرعون ويقول بأن فرعون كان يقتل بني إسرائيل، هذه القضية قضية أن فرعون كان يقتل بني إسرائيل وأن هناك رجل كان اسمه فرعون كان معاصر لموسى عليه السلام، هذه القضية هل هي قضية عقائدية؟ لا. هل هي قضية فقهية؟ لا. هذه قضية معرفية. هذه القضية المعرفية أنا ما أحتاج أن يكون لي موقف فقهي تجاهها. نعم إذا توفر عندي الدليل وتوفرت القرائن على صحة وجود فرعون كما دل القرآن على هذا راح يوفر لي شنو؟ راح يوفر لي المستند اللي اعتمد عليه بأن هناك فعلا اكو رجل يسمى فرعون. انا ما رحت للتاريخ، انا رحت للقرآن الكريم. القضايا التي جاءت في روايات اهل البيت واللي تحدثت عن علامات الظهور وعن الدولة المهدوية وتفاصيل الدولة المهدوية نحن لا نطلب فيها صحة السند وضعف السند، لانه يمكن ان تكون صحيحة السند وهي بنفس الوقت غير واقعية، ويمكن ان تكون ضعيفة السند. انا اتذكر السيد الخوئي رضوان الله عليه نقل لي أحد تلاميذ الكبار، أحد المشايخ الكبار كبار السن، قال في يوم من الأيام كنت جالس مع السيد الخوئي فذكر حديث أنه سوف يأرز العلم من كوفان كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه الروايات واردة عندنا في كتاب مؤلف هذا الكتاب مجهول ما معروف ينقلها، هاي الرواية الشيخ المجلسي في البحار، اسم الكتاب تاريخ قم. مؤلف هذا الكتاب مجهول، أحاديث هذا الكتاب كلها أسانيدها ضعيفة، لكن هذا يتحدث عن أحاديث وقعت وصحت. لا يمكن. يقول السيد الخوئي لما رأى فعلا لما جاء هذا النظام البعثي واستطاع أن يسفر الكثير من العلماء قال سبحان الله هذه الروايات مع ضعف سندها ولكنها تحققت بالواقع. أنا أتي إلى رواية يقول لا تذهب الليالي والأيام، رواية عندنا عن الإمام الرضا عليه السلام يرويها الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا، وهي رواية على ما بالي أيضا ضعيفة السند. الرواية ماذا تقول عن الإمام الرضا؟ يقول لا تذهب الليالي والأيام حتى يخرج الناس من الآفاق لزيارة الحسين وتشيد القصور حول قبر الحسين ويخرج إليه الناس من الآفاق. طبعا رواية وإن كانت ضعيفة السند لكن الواقع صدقها. هذه الرواية صدرت في وقت كربلاء وقبر الحسين كان في صحراء قاحلة. الآن نجد أن القصور والأبنية الشاهية قد حفت بقبر الحسين والناس يخرجون إليه في زيارة الأربعين وغير زيارة الأربعين وحدانا وزرافات وبالآلاف وبالملايين. الواقع توفرت عندي قرينة على تصديق هذه الرواية مع العلم الرواية ضعيفة السند. لما أجد رواية يرويها نعيم بن حماد وهي رواية ضعيفة السند أصلا متهالكة السند ومرسلة ويتحدث عن أن هناك قوم سوف يظهرون اللي هي تنطبق على الدواعش 100%، إذا رأيتم أصحاب الرايات السود هم أصحاب الدولة لا يفون الله بعهد ولا بميثاق، أسماؤهم الكنى وأنسابهم القرى، أسماؤهم الكنى أبو حمزة المصري أبو بكر البغدادي ولا ينتسبون إلى عشائرهم، أسماءهم الكنى وأنسابهم القرى ينتسبون إلى مدنهم، البغدادي المصري المادري الفلسطيني التونسي. هذه رواية ضعيفة السند ولكن الواقع شنو؟ الواقع صدقها وانطبقت 100% على الدواعش. مثلا لما أجد رواية يرويها صحيح مسلم وهي ضعيفة السند يقول من علامات الساعة أن الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يقول هذول اللي موجودين الآن مثلا في بعض الدول العربية كانت أصولهم بدوية ويرعون الأغنام لكن يقول ذولا راح يجي عليهم وقت سوف يتطاولون في البنيان، كل واحد يبني له، هذا اللي يبني له برج 150 طابق وهذا اللي يبني له عمارة 100 طابق. هذه رواية ضعيفة السند ولكن صدقها الواقع. بالتالي ليس من الصحيح أننا ننتهج منهج السند الصحيح في هذه الروايات. نعم هذا مطلوب عند وين؟ هذا مطلوب عند بالفقه، لكن أنت لا يمكن أن تطالبني بتحكيمي هذا المنهج في هذه الروايات. هذه الروايات تعتمد على القرائن، نشوف القرائن إذا توفرت القرائن على صحة هذه الرواية نعتمدها، إن لم تتوفر القرائن سوف نذرها في عالم الإمكان، نقول هذه ممكن أن تتحقق، ننتظر المستقبل أو ننظر إلى القرائن الأخرى. مثل أنا هاي الرواية رواية قوم يخرجون من المشرق، أشوف حتى الأخوة السنة راويها في كتبهم، وراويها في كتبهم المهمة، أن الكتب الشيعية المعتمدة أيضا تروي هذه الرواية، هذا يوفر لي قرائن على صحة هذا المعنى. أما قضية تعالوا إحنا خلنا نعتمد على صحة السند وضعف السند، لا، هذا المنهج غير صحيح تحكيمة في هذه المسائل.
طيب هنا سمعت الشيخ يعني نفس السؤال ربما أيضا بصيغة أخرى، قال الأخ مسألة أنه البحث والتحقيق في روايات الظهور أو روايات القضية المهدوية، لماذا هناك ربما تعتيم عليها كما يقول يعني أو تأخذ؟
لا ليس هناك تعتيم، ولكن هو هذا الإشكالية التي تواجه العلماء، أن كثير من هذه الروايات لا يمكن أن نحكم فيها صحة السند، منهج أنه لا، هذه رواية صحيحة السند وهذه رواية ضعيفة السند. من قال لك بأن كل رواية صحيحة السند هي صادقة 100%؟ أبدا. أنت الآن إنسان ثقة، ولكن يمكن أن تشتبه أو ما تشتبه، يمكن أن تشتبه، وهذا إنسان ضعيف أنا وجدته في الشارع ونقل لي خبر وأنا لا أعرفه، هل يمكن أن أكذبه؟ لا يمكن، لعله يكون صادق ولعل كلامه أصدق وأكثر واقعية من إنسان أنا أعرفه. فالمنهج اللي نعتمده، الآلية التي نعتمدها في الركون على هذه الروايات ليس هو فقط وفقط منهج صحة السند وضعف السند. نعم صحة السند وضعف السند يمكن أن يعطيني مؤشر على الوقوع، ولكن ليس هو نهاية المطاف، لا بد. ولذلك علماء حتى المتقدمين منهم ما كانوا يعتمدون على صحة السند وضعف السند، وإنما يعتمدون على توفر القرآن. إذا توفرت القرآن حتى ولو كان الحديث قد رواه أبو هريرة أنا أعتمده، حتى لو رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أنا أعتمده. أما إذا لم تتوفر القرآن وقرآن الصحة، لو رواه أعلم العلماء لا يمكن أن أعتمده. ليش؟ لأن القضية هنا ليست قضية تنجيز وتعذير. الله يوم القيامة ما راح يحاسبني يقول لي هل سوف تقع زلازل قبل ظهور الدولة المهدوية؟ ما راح يحاسبني. القضية ما مرتبطة بقضايا فقه، ما مرتبطة بقضية صلاة وصيام وحج وزكاة، وإنما ترتبط بقضايا معرفية بالمعارف. القضايا المعرفية تدور مدار الدليل. يعني أنا يوم القيامة الله رح يسألني يقول لي فرعون كان معاصر لموسى؟ لا، ما رح يسألني. نعم لو توفر عندي الدليل وتوفرت عندي القرائن على أن هناك رجل كان معاصر لموسى بن عمران اسمه فرعون، يجب أن أؤمن بأن هذا الرجل فعلا كان معاصر. أما إذا ما توفر عندي الدليل، مثل إنسان عايش بالهور وحده ولم يعلم أن هناك رجل اسمه فرعون، أساسا لم يعلم أن هناك رجل اسمه موسى،
نعم،
مو فقط فرعون، واحد عايش بالهور ويصلي ويصوم ويعبد الله ولم يعلم لا بموسى ولا بعيسى، هل يحاسبه الله يوم القيامة؟ أبدا لا يحاسبه. ليش؟ لأن هاي قضايا معرفية، والقضايا المعرفية لابد أن يتوفر فيها الدليل. أما القضايا الفقهية، لا، القضايا الفقهية اللي فيها الجنب العملية، والجنب العملية يحتاج إلى الحجة اللي هي عبارة عن تنجيز وعن تعذير، ولذلك الفقهاء يعتمدون على صحة السند وضعف السند. أما القضايا والمعارف لا، ليس الأمر كذلك. فإحنا لا يمكن أن نطالب الآخرين العلماء الفضلاء أن نقول لهم لا بد أن تعتمدوا منهج الصحة والضعف. نعم هو فيه مؤشر على الواقع، ولكنه ليس هو نهاية المطاف، وإنما لا بد أن نعتمد على الواقع. يعني أنا يجيني حديث، هذا الحديث أنظر إلى هل أروي في الكتب المعتبرة، أراه قد أروي في الكتب المعتبرة، هل الواقع يمكن أن يصدقه؟ ممكن أن أعتمده قرينة ثانية. هل مروي في كتب الفرق الإسلامية الثانية؟ هذه قرينة ثالثة وقرينة رابعة وقرينة خامسة. حين ذاك يمكن أن أخرج بنتيجة وأقول هناك إضاءة واضحة جدا على صحة هذا الحديث، كما الحديث الذي نقلته لك عن الإمام الرضا عليه السلام، وهو من حيث السند ليس بذلك المستوى ولكن الواقع صدقه. هناك أحاديث كثيرة في هذا المجال، فنحن لا يمكن أن نلغي هذه الحديث نقول والله هذه الحديث ضعيفة السند. ومن قال لك من الحديث الضعيف هو حديث مكذوب؟ الكافي الآن فيه تقريبا ثلثين الكافي أحاديث ضعيفة، ولكن ليس معنى الحديث الضعيف أنه كذب. فرق بين حديث كذب وحديث ضعيف. الحديث الكذب هو الذي يخالف القرآن الكريم، ولذلك أهل البيت يقول ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما خالف كتاب الله فهو زخرف لم نقله. يعني الحديث اللي يقول أن الأنبياء لم يورثوا ما تركناه صدقة، هذا حديث مروي عن رسول الله، شو نقول عنه هذا الحديث؟ نقول عنه هذا حديث كذب، مو فقط ضعيف، كاذب. ليش؟ يقول لأنه يخالف القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول وورث سليمان وداود، مو هيك؟ فحديث يخالف القرآن الكريم. أما مو كل حديث ضعيف معناه شنو؟ معناه أنه كذب. كل الحديث الضعيف هو وارد عن أهل البيت، يحتاج فقط إلى آلية. هذه الآلية والمنهجية التي نعتمدها هي ننظر في قرائن صحته. من ضمن هذه القرائن هو الواقع الخارجي، هل الواقع الخارجي يصدقه؟ هل الأحداث التي سوف تجري تصدقها؟ هل مروي في كتب معتبرة؟ هل مورود وارد في كتب الفرق الإسلامية الثانية؟ هذه كلها إذا توفرت يمكن أن تشكل عندي نسبة احتمالية عالية على صحتي هذا الحديث. ما ظل عندنا وقت يمكن.
تأكيد سماحة الشيخ، يعني الأسئلة إن شاء الله في حلقاتنا المقبلة. شكرا جزيلا سماحة الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يحييكم، والشكر موصول لكم والجميع لكل المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى حياكم الله سماحة الشيخ، وأيضا التحية لكم مشاهدينا. بإذن الله نلتقي معكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من المهدي. بقية الله لكم، أطيب التحية من كل الكادر، نلقاكم إن شاء الله على خير في أمان الله وحفظه.